إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فهناك ثنائية في أذهان كثير من الناس تعطلهم عن طريق الله سبحانه وتعالى، ثنائية يظن كثير من الناس أنه لا ثالث لها، حينما يحاسب الناس أنفسهم أو يقيمون أنفسهم، إما لتحسينها وإما لأن يظن أنه لا مجال لذلك فييأس من تغيير إلى الأفضل. هذه الثنائية هي ثنائية الملائكة والشياطين. الإنسان الذي يركن إلى الحلول السهلة والذي لا يريد أن يغير من نفسه فإنه دائما يركن إلى هذه الثنائية. يعني يظن أن البشر إما أن يكونوا ملائكة وإما أن يكونوا شياطين، ما فيش حاجة ثالثة، إنه هو إما أنه سيظل على طريق الطاعة منذ البداية إلى النهاية وإما النقيض، وهذا خطأ. الشخصيات في القرآن الكريم حينما يتحدث رب العالمين سبحانه وتعالى عن البشر، فإن الله عز وجل جعل لهذه الشخصيات ولهذه النماذج في القرآن من نماذج البشر نوعا آخر. الإنسان الذي قد يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال عن هذا الصنف: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وإيه؟ وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وحين ضرب الله عز وجل أول مثل بهذا المخلوق البشر الإنسان، ضربه بسيدنا آدم عليه السلام. وسيدنا آدم عليه السلام نبي مكلم، وسيدنا آدم عليه السلام الأصل في حياته الطاعة، لكن مع هذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في بداية خلق هذا الإنسان وخلق هذا المخلوق: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وهذا فيه دلالة على أن هذا المخلوق قد يعتريه تغير، لكن العبرة كما يقال بالخواتيم، العبرة بما يريد أن يصل إليه. فلما يقع الإنسان أسيرا لفكرة أنه لا يمكن أن يتغير الإنسان، فإنه يصاب بمرض من اثنين: إما بمرض اليأس، زي ما قلنا خلاص أنا مفيش فايدة فيه، أنا إنسان عصيت ربنا سبحانه وتعالى فلا فائدة من التغيير، ييأس ويريد الشيطان منه ذلك، يريد الشيطان أن يقنعه أنه لا سبيل لتغييره إلى الأفضل. وإما البديل الآخر، لما يظن نفسه ملكا مكلما، حتى لو لم يصرح بذلك لكن بلسان حاله أنه هو خلاص إنسان طائع لله سبحانه وتعالى، فإنه يصاب بمرض آخر وهو الأمن من مكر الله وتزكية النفس. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المرضين دول بيجوا من إيه؟ مرض اليأس من التغيير في حالة المعصية، أو مرض الأمن من مكر الله والركون إلى الحال والظن أنه لا محالة سيختم له بالطاعة. فهذا من مرضان يأتيان من هذه الثنائية. أما البشر في القرآن فليسوا هكذا. ممكن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني بتيجي نماذج الأنبياء في القرآن، مثلا نموذج نبي الله إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. التمام. وإبراهيم الذي وفى، نموذج نبي ورسول. لكن هل كل النماذج في القرآن هكذا؟ هل كل النماذج طاعة مطلقة أو معصية مطلقة؟ الجواب لا. لدينا عدة نماذج تبين هذا التفصيل، إن أنت في مراحل حياتك في ما يصيبك ما دمت حيا قد تتغير الأمور، قد تتباين. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يعرفه، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة يظل على ذلك طوال عمره، حتى إذا ما كان بينه وبينها يا خلاص الموضوع يقترب، الرجل طعن في السن، سبق عليه كتابه، سبقت عليه خبيئة سيئة كان يخفيها، هو ظاهره أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة في الدنيا، لكنه مع ذلك فتن في نهاية حياته، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك فيكون من أهلها، أعوذ بالله عز وجل من ذلك. وأن أيضا المقابل يعمل بعمل أهل النار في حياته ثم يتوب في آخرها ويختم له بالصالحات، هذا موجود. وذلك أيضا، لذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، اسمع، فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. النفس البشرية فيها هذا التعقيد، فيها الميل للفجور والميل للإيه؟ للطاعة. والله عز وجل فطر الإنسان على حب الطاعة، لكن كثيرا من الناس لا يزكون أنفسهم بل يدسونها، كما يقول الله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من دساها، ظل يدنس من نفسه حتى تغير الميل إلى الطاعة، فصار في نهاية حياته قد سبق عليه كتابه وعمل بعمل أهل النار، نسأل الله عز وجل السلامة. لذلك تنظر إلى النماذج القرآنية، تعالوا نطبق ذلك على نماذج في القرآن. نموذج كنموذج امرأة العزيز. امرأة العزيز في بداية القصة، في بداية الأمر، امرأة مجرمة إجرام، ليست فقط امرأة تفتقر إلى الحياء وتراود فتاها عن نفسه وقد شغفها حبا، ليس هذا فحسب، بل إنها أيضا تفتري وتظلم وتقول ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني امرأة تفتري عليه وتظلمه، وتأتي بنسوة المدينة تريد أيضا أن تفتنهن وأن تشركهن فيما ابتليت به، وهن أيضا قد خضن في عرضها وحسموا أمرها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، خاضوا في عرضها وهي أيضا أتت بهم واعتدت لهن متكئا، قصة معروفة. فبداية القصة هذه الفورة الشهوانية التي وصفت في القرآن لدرجة أن المرأة تستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب ثم تفتري ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تأمل هذا المشهد الإجرامي في بداية القصة، ثم تأمل في نهايتها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. تبدأ في الاعتراف، والاعتراف هو أول درجات التوبة، أن يعترف الإنسان بذنبه لربه. لا نحتاج إلى أن نعترف لبشر، لكن هنا كانت تريد أن تبرئه، فقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. ثم تبدأ في ذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله، شو بقى في أول القصة هي لم تذكر الله أبدا، لم يذكر في بداية أمر إجرامها أنها تكلمت عن ربها سبحانه وتعالى، لكن في النهاية قالت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. تتحدث عن المغفرة وتتحدث عن الرحمة وتتحدث عن أن الله لا يهدي كيد الخائنين. لذلك ذهب كثير من المفسرين أن هذه المرأة قد تابت في نهاية حياتها. لكن هذا نموذج، نموذج إلى أن الشخصية لا تستمر بنفس الحال دائما. مش شرط، مش شرط امرأة بهذه الدرجة من الإجرام أن يختم لها بإيه؟ بنفس الإجرام، بل قد تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا نموذج آخر في القرآن واضح جدا لهذا أيضا، نموذج السحرة. السحرة في بداية الأمر في منتهى الإجرام، في منتهى، لما جاءوا إلى فرعون وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، بيطلبوا الدنيا، يطلبوا المال، ويقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، يقسمون بعزة فرعون ويتحدون نبيا رسولا مكلما. ومع ذلك، وهذا هو الحال في البداية كما رأينا، وقد أتى بهم فرعون ليصدوا عن سبيل الله، وبالفعل يفعلوا ما طلب منهم، فسحروا أعين الناس وإيه؟ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر العظيم لم يقف حائلا بينهم وبين التغيير. فنرى بعد ذلك وبعد أن لامس الإيمان شغاف قلوبهم، الموضوع تغير تماما. حينما ألقي السحرة ساجدين، لما رأوا الآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تحول العصا إلى ثعبان مبين، يلقفوا ما كانوا يأفكون، ما كانوا يكذبون، حبال وعصي ليست يعني حقيقية. أما آية الله عز وجل فكانت حقا، ثعبان حقيقي. فلما رأوا ذلك ألقوا ساجدين، لم يستكبروا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولم يكتفوا فقط بهذا الإيمان القلبي، بل تكلموا عن الله سبحانه وتعالى، وجهروا بما عرفوا من الحق، وبدأوا يتحدثوا في مواجهة هذا التهديد الذي وجهوا به. لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وإيه وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ويكملوا كلام في منتهى العظمة وفي منتهى الروعة، كلام دعوة قد لا يستطيع قوله من هو مخضرم في دين الله سبحانه وتعالى. لكنهم حينما خلطت الهداية قلوبهم وخلط الإيمان نفوسهم واهتدوا بفضل الله ورحمته، قالوا هذا الكلام. وكانوا عند هذا القول قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يبقى هنا نموذج آخر للإنسان، حتى لو عصى الله سبحانه وتعالى، وحتى لو ابتلي بشيء من التقصير وبشيء من البعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأس أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي. والله عز وجل ذكر هذه النماذج لنتعلم، نتعلم أن المسألة العاصي أو المقصر أو المفرط ليس شيطانا رجيما، ليس قد فقد الأمل تماما فيه. اليأس هذا، اليأس من التغيير للأفضل، واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، كفر وضلال. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه كلمات من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشق الأول في الشخصيات القرآنية الذي نراه، والذي إذا تدبرناه أدركنا أن دائما هناك أمل، هناك أمل في أن تتغير، هناك أمل في أن تتوب، هناك أمل في أن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد خاب من دساها هذه أيضا لها نماذج. لماذا؟ لكي لا يصاب الإنسان بالمرض الآخر، مرض التزكية، تزكية النفس والعلو والعجب وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والظن أنه قد اتخذ عند الله عهدا، أو كما ظنت بنو إسرائيل نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه. هذا أيضا مرض عضال يصيب القلب فيهلكه عياذا بالله. ونماذج القرآن أيضا على هذا التفاوت لكي لا يأمن الإنسان من مكر الله ولكي لا يأمن الحي على نفسه من الفتنة موجودة ومتعددة، لكن أذكرها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته يا رب العالمين. أما بعد، فكما قلت لحضرتكم، كما أن الإنسان في القرآن ليس على خط واحد، ليس كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لنموذج الملائكة، وكذلك هو أيضا ليس شيطانا رجيما لعنه الله، بل قد يتغير من حالة إلى أخرى. لذلك الكلمة المشهورة أعتقد عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: الحي من كان مستنى فليستنى لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. دائما إن كان حيا وإن كان على خير فثمت احتمال قائم دائما أن يتغير. لذلك أعلى مثل في هذا هو التوجيه القرآني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر أن التثبيت ابتداء من عنده سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا واحتياجنا إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى. لذلك النماذج القرآنية أيضا هناك فيها هذا التفاوت في الاتجاه الآخر. انظر مثلا إلى نموذج سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى، تأمل جيدا إلى هذا النموذج، نموذج الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى آيات من عنده، آيات من عنده: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. التزكية هنا من ابتداء كلام على إنه لديه آيات الله، كلام من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول عن هذا الرجل أنه أوتي آيات الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. لكن اسمع إلى ما حدث: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تغير الوصف، بعد أن كان لديه آيات الله صار غاويا، وسيسوء الوصف أكثر في حقه. اسمع: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، عافاكم الله جميعا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا النموذج كما ذكر أهل التفسير، بعضهم ذكر أنه في شأن رجل يقال له، رجل يقال له بلعام أو بلعام، بلعام بن بعوراء، رجل كان مؤمنا وقيل أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، وأوتي آيات الله كما في الآية، أوتي آيات الله واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياته، لكنه في نهاية الطريق لم يثبت على هذا الوصف، بل ابتلي بفتنة. قيل أنه كان مع القوم الجبارين في مواجهة موسى عليه السلام، وهو يعلم أن موسى على الحق، ودعا على موسى عليه السلام باسم الله الأعظم الذي كان يعرفه، لكن الله عز وجل لم يستجب له وتدلى لسانه كالكلب. قيلت أقوال كثيرة في شأن هذا الرجل في كتب التفسير، لكن العبرة هنا بعموم اللفظ: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. هذه البداية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. في ناس بترتفع بالقرآن، من الذين يجعلونه أمامهم ويقتدون به ويعملون به بآيات الله سبحانه وتعالى، ويضع به آخرين الذين يجعلونه من خلف ظهورهم والذين يعرضون عنه ولا يجعلونه محركا لهم في حياتهم وفي معتقدهم وفي سلوكهم. هذا نموذج في القرآن. نموذج آخر في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ، اسمع لي، جاءني. في شأن هذه الآيات يذكر أهل العلم أنها نزلت في رجل من المشركين يقال له عقبة بن أبي معيط. عقبة هذا كاد أن يسلم، بل في بعض الروايات أنه بالفعل أسلم، وأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يجهر بذلك، إلا أن كان له خليل وهو أمية ابن خلف، وقيل أبي بن خلف. أمية كان على سفر في تلك الفترة التي استمع فيها عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل هذه الواقعة كان يعرف عن عقبة هذا أنه من أكرم الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعاه إلى طعامه واحتفى به. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله، ويكاد الرجل أن يقبل، بل كما قيل في بعض الروايات أنه قابل بالفعل. ثم جاء هذا الرجل أمية بن خلف من سفره، كان مسافرا في تلك الفترة، فجاء فسأل عن عقبة، عن صاحبه، عن خليله، فقالوا قد صبأ، كأنه يطلقون على من أسلم أنه صبأ، أي ترك دين أبائه وأجداده ويتهمونه بعبادة النجوم. قالوا قد صبأ واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليه عقبة وكان خليلا له، قال العلماء فأعرض عنه وأبى أن يسلم عليه، فقال أعرض عني يا صاحب، قال أعرض عنك ولا أسلم عليك أبدا ما دمت قد اتبعت محمدا. فهنا الرجل ضعف، وإذا به يتغير حاله بعد أن كان من أكرم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رجل يقول أن الذكر قد جاءه بشهادة القرآن، بعد إذ جاءني، جاءه الذكر بالفعل وكاد أن يقبله. فقال وما تريد مني؟ قال أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل صلى الله عليه وسلم نحن من نصلي على رسول الله، لكن الرجل المجرم يأمره بأن يذهب ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبصق عليه. وبالفعل يصير بعد ذلك عقبة من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الموضوع بدأ إزاي انتهى بإيه. هذا الرجل مات على الكفر وكان من أشد الناس إيذاء، وبه هذا المثل الذي قال عنه الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت كملت في هذا السبيل، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله الشيطان في هذا الموضع. لكن الفكرة التي نتحدث عنها أن هناك تغير حدث، أول أمره لم يكن كآخره، وهذا هو ما ينبغي أن يدركه كل إنسان أكرمه الله بطاعة. كما قلنا أن من ابتلي بمعصية ومن قصر ومن فرط عليه أن لا يفقد الأمل في التغيير، بشرط أن يأخذ بالأسباب وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقبل على الله. كذلك أيضا من فضل بطاعة، من أكرمه الله عز وجل بقربه، لا يأمن، لا يأمن ولا يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذان المرضان سببهما هذا الإشكال في الفهم، اللي هو الإنسان متخيل أنا غلط، أنا خلاص شيطان رجيم، المسألة انتهت، أنا طائع، إذن فأنا ولي من أولياء الله والمسألة انتهت ولن يعني يكون لي إلا أفضل الخواتيم. هذا خطأ، بل الإنسان دائما يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى في حال الطاعة وفي حال المعصية. في حال المعصية يفتقر إلى ربه بالتوبة وبالندم وبالإقبال على الله عز وجل، وفي حال الطاعة بأن يدعو الله بالثبات. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو هنا يعلمنا هذا النبذ، يعلمنا ألا نركن ولا نأمن الفتن ولا نأمن أن يختم لنا بالصالحات، بل أن نطلب من الله ذلك، وأن نكون دائما في هذه الحالة من الافتقار إلى الله عز وجل، من الرغبة في الثبات،
من الخشية من تغير الحال وتبدله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. ورد ذلك في إحدى روايات دعاء السفر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن كلامه في دعاء السفر: أعوذ بك من الحول بعد الكول. إيه الحول وإيه الكول؟ الكول كار العمامة، لما بيلف العمامة بشكل كده منظم وبشكل مرتب يقال كار العمامة. والحول هو نقضها، النقض يبقى اتفكت كده. هنا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السلب بعد العطاء، إلى تغير الحال من حال جيد، من حال حسن إلى حال أسوأ. هكذا كان يتعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا على الإنسان ألا يفترض في نفسه أبدا أنه ملك لا يعصي الله أبدا، وأنه ليس حتى إن عصى شيطانا قد قضي الأمر بالنسبة إليه. ولكن دائما طالما هو حي، وطالما في صدره نفس يتردد، وفي قلبه عرق ينبض، فليس الأمر قد انتهى بعد. الأمر لا ينتهي إلا بغرغرة أو حينما تشرق الشمس من مغربه. طالما لم يحدث ذلك فإن الأمل موجود ولا مجال لتزكية النفس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على دينه حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت. اللهم اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر لعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم يا ربنا والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.